كاملة الأركان. وأوضحت الحركة أن منظمات حقوقية وإنسانية وثقت تفجير الاحتلال نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد. ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم واتخاذ خطوات عملية لرد قادة الاحتلال ومحاسبة ما على ما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني. أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن أكثر من 900 ألف فلسطيني في المدينة وشمالها ما زالوا يرفضون النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف الإسرائيلي للمنطقة. وقال المكتب في بيان أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب إثر قصف الاحتلال الهمجي لإخلاء المدينة، حيث اضطر نحو 270 ألف مواطن لمغادرة منازلهم. وفي المقابل عاد أكثر من 22 ألف إلى مناطقهم بمدينة غزة حتى ظهر اليوم، وذلك بسبب انعدام أدنى مقاومات الحياة في الجنوب إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي. أعلن مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 10 دول غربية ستشارك في مؤتمر يعقد الاثنين المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين. وبحسب المستشار فإن هذه الدول هي فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا وسان مارينو. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ضم الاحتلال للضفة الغربية خط أحمر، فيما شدد ماكرون على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من خطة سلام شاملة، موضحا أن خطابه خلال المؤتمر سيشكل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة. انطلق أسطول الصمود العالمي من أمام سواحل جزيرة صقلية في إيطاليا مبحرا نحو قطاع غزة لكسر الحصار الخانق الذي يفرضه كيان الاحتلال على القطاع. الأسطول العالمي الذي يضم 48 سفينة من 3 دول اكتمل بعد انضمام جميع السفن الإيطالية وتلك القادمة من تونس وتجمعها على سواحل الجزيرة الإيطالية. وقال عضو إدارة الأسطول تياغو أفيلا إن مسار الأسطول تباطأ خلال الأيام الماضية لأسباب عدة، منها الظروف المناخية وبعض الصعوبات الإدارية وتبعات الاستهدافات بمسيرات إسرائيلية حارقة أصابت أكبر سفن الأسطول في تونس الأسبوع الماضي. نفت روسيا اتهامات إستونيا باختراق مجالها الجوي بعد اتهامات سابقة بانتهاك أجواء بولندا، ما يثير المخاوف من احتمال انجرار حلف الناتو مباشرة إلى قلب الصراع. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأوروبيين هم من يدفعون ثمن الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده تجني أرباحها من هذه الحرب عبر بيع العتاد العسكري. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تطورات الحرب في أوكرانيا تتجه نحو منعطف خطير مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك أجواء دول في شرق أوروبا، في تطور ينذر باحتمال انجرار حلف الناتو مباشرة إلى قلب الصراع. بعد أكثر من أسبوع من إسقاط الناتو مسيرات روسية فوق بولندا، اتهمت إستونيا روسيا باختراق مجالها الجوي بثلاث مقاتلات من طراز ميغ 31 بمدة 12 دقيقة. وقال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا إن روسيا انتهكت مجال بلاده الجوي بثلاث مقاتلات، وصفا الأمر بأنه عمل وقح بشكل غير مسبوق داعيا لمعاقبة موسكو على هذه الأفعال. بدورها اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن انتهاك ثلاث طائرات عسكرية روسية للمجال الجوي لإستونيا العضو في الناتو يعد استفزازا خطيرا للغاية، مؤكدة مواصلة دعم الدول الأعضاء في حلف الناتو في تعزيز دفاعاتها بالموارد الأوروبية. اتهامات رفضتها روسيا مؤكدة أن مقاتلاتها لم تنحرف عن مسارها المتفق عليه خلال الرحلة ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن مقاتلاتها كانت في عملية تحليق مجدولة مؤكدة التزامها بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولي ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، مضيفة أن الطائرات لم تنحرف عن مسارها المتفق عليه وأن مقاتلاتها حلقت فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو في خليج فنلندا. وفي خضم هذه التطورات لم يخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوائد التي تعود لبلاده من استمرار الحرب.
نجني أموالا من هذه الحرب عبر بيع العتاد العسكري. واشنطن لا تنفق أي أموال على الحرب، بل يتم تمويلها من قبل الناتو الذي يشتري المعدات الأمريكية.
ميدانيا أعلنت روسيا تقدم قواتها في الشرق وجنوب أوكرانيا، فيما أشارت إلى تصديها لهجمات مضادة أوكرانية قرب بلدات في منطقة سومي.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس بازشكيان يؤكد أن الغرب لا يمكنه إعاقة تقدم إيران لا باستهداف المواقع النووية ولا بفرض الحظر. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة. الإعلام الحكومي يقول إن 900,000 فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية الاحتلال. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعود اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم هوليود الوجه الآخر،
راجين أن تقضوا معنا أوقات حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد.
مستمعين الأعزاء، في أفلام جيمس بوند يعلم المعجبون أن هذا العميل السري يسافر إلى مناطق العالم المختلفة كي يحارب كل شخص شرير. فيلم أيام الحياة المشرقة لا يختلف بدوره عن مثل هذه الملامح والمواصفات، وقد أنتج هذا الفيلم سنة 1987 خلال ذروة الحرب الإعلامية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، ويقوم على مهمة كلف بها جيمس بوند في أفغانستان المحتلة، مهمة الهدف منها القضاء على كل منشآت الاتحاد السوفيتي السرية في هذا البلد. ولكن هذا الفيلم يصبح أكثر طرافة، ففي حين نتعرف على الأشخاص الذين يقفون في مواجهته أي طالبان، لا يتم تصوير أي أثر لطالبان التي تصور اليوم والتي أحاطت بهوليوود.
وفي الحقيقة فإن هؤلاء المحاربين الأبطال التابعين لطالبان هم مجموعة من الأشخاص الفرسان الشجعان الخاضعين لقيادة كامران شاه، ونراهم في البدء غير مستعدين للتعاون مع بوند، ولكنهم يكتشفون في النهاية حقيقة ادعاءات هذا العميل السري فيرافقونه في هذه المهمة المقدسة كما يسمونها. واستناداً إلى هذا الفيلم يصور هؤلاء المقاتلون المناصرون لطالبان على أنهم أصدقاء مخلصون يحيطون علماً بالقيم الغربية ويؤمنون بها، ولا يوجد ما هو سلبي فيما يتعلق بطالبان، أو لا ينبغي أن يوجد، وهم أنصار للغرب، وبشكل عام لا يوجد مكان في هذا المجتمع للأشخاص الشرورين.
وقد كان من الواجب إنتاج فيلم آخر حول الحرب في أفغانستان في غضون أقل من سنة. هذا الفيلم يتمثل في رامبو 3 الذي تبلغ مدته 103 دقائق، والمنتج عام 1988، وفيه يجبر المتلقي على هضم نسبة كبيرة من الوطنية الهوليوودية ويمكننا أن نلخص هذا الفيلم الذي يمثل القسم الثالث من سلسلة أفلام رامبو في عبارة أو عبارتين. فقائد رامبو في حرب فيتنام يتم حجزه كرهينة في أفغانستان، ويحارب رامبو من أجل تحريره. والشيء المشهود في هذا الفيلم هو الدعاية الشديدة المضادة للاتحاد السوفيتي، ويظهر المشهد التمهيدي للفيلم رامبو وهو يمضي حياة مفعمة بالسلام والهدوء، ويتصل قائده السابق طيلة حرب فيتنام به ويطلب منه أن يتوجه إلى أفغانستان وينضم إلى المحاربين الأفغان ضد قوات الاتحاد السوفيتي.
وبعد فترة يظهر الفيلم جذور هؤلاء المحاربين، وهي حركة طالبان السيئة السمعة. واليوم فإن الأشخاص يشاهدون هذا الفيلم بعد 3 عقود، وقد يعتبرونه أكثر طرافة مقارنة مع الأشخاص الذين شاهدوا هذا الفيلم عام 1988 في عرضه الأول. ومن اللافت أن هذا الفيلم يقدم النصائح والمواعظ ضد الاتحاد السوفيتي إلى درجة بحيث يعتبره كل شخص، حتى منتجو الفيلم أنفسهم وخاصة السياسيين الأمريكيين، متعصبا.
أيها الأفاضل، على بإمكاننا أن نعتبر فيلم شبح الحرب أبرز الأفلام حول حركة طالبان. هذا الفيلم يقوم على قصة دبابة روسية تائهة تواجه القوات الأفغانية. هذه الدبابة العائدة من مهمة تنفصل عن القوات الأخرى لتتوه في الصحراء. هذا الفيلم حافل هو أيضا بالمشاهد المعادية للاتحاد السوفيتي، ويصور فيه أفراد طالبان باعتبارهم أشخاصاً متحضرين وأصحاب السمعة الحسنة، خلافاً للصور التقليدية النمطية المقدمة عنهم اليوم، وهم يطلقون شعارات كانت الحلم النهائي لكل ممثل هوليوودي في الثمانينات، وهي شعارات زالت اليوم ولا تمتلك قيمة حينما يدور الحديث عن احتلال أفغانستان.
يقول رادني مارتين الموظف السابق في الكونغرس الأمريكي: أعتقد أن من المهم للمتلقين أن يدركوا أن الولايات المتحدة تسعى لأن تحافظ على نظام لا يمكن المحافظة عليه، وهو كما يقال التلاقح بين وسائل الإعلام الترفيهية والخبرية والمؤسسات المخابراتية، هي أيضا قسم من هذا السعي. بل يمكن القول إن قسما واسعا من وجهات النظر السلبية فيما يتعلق بإيران مثلا أو روسيا يتشكل من خلال هذا التلاقح بين المؤسسات المخابراتية ووسائل الإعلام الخبرية والترفيهية.
إن قسما كبيرا من الشعب الأمريكي لا يشاهدون الأخبار المسائية لقناة CBC أو فوكس، ولكنهم يتابعون وسائل الإعلام الترفيهية لهوليوود. ولذلك فإن CIA والمؤسسات المخابراتية تهتم اهتماما كبيرا بهذا المجال. وبالطبع فإن CIA هي بحد ذاتها فرع من شبكة أمنية مخابراتية واسعة للغاية في الولايات المتحدة، حولت هوليوود إلى عضو من هذا النظام.
ولعل الأفراد لا يلتفتون إلى ما يشاهدونه. ومن الأمثلة الأخرى إنتاج الولايات المتحدة للكثير من البرامج التلفزيونية التي تدعم المؤسسات الأمنية أو قوات الشرطة، ويروجون لهذه القوى الأمنية بحيث يكون الشعب في ذهنه فكرة إيجابية عن هذه المؤسسات، وهي ظاهرة لا يمكن مشاهدتها في البلدان الأخرى. ولها بدورها سبب، هو أن الشعب الأمريكي يعشق السلطة التي تمارس الظلم بحقه.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الأعزاء على حسن متابعتكم لنا طيلة الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
حكاية وحكمة.
أوضاع الكواكب. بالإضافة إلى أن عبد الملك بن أعين أخا زرارة بن أعين كان راوية للحديث، فإنه كان عالما بالنجوم ومعتقدا بتأثير الكواكب، وقد جمع كتبا كثيرة حول هذا العلم، وكان كلما أراد إنجاز حاجة راجع إلى هذه الكتب وطالع النجوم والكواكب ليرى ما تحكم به. وبمرور الزمن تعود على هذا العمل حتى نشأ في نفسه نوع من الوسواس من جرائه، بحيث إنه كان يراجع النجوم في كل عمل أراد القيام به. وهنا أحس بأن هذا العمل قد يهدد حياته، وأصبحت وساوسه تزداد يوما بعد يوم. وكذلك شعر أنه إذا استمر هذا الوضع ورتب الأثر على ما تبديه النجوم من سعد الأيام والساعات ونحسها، فإن حياته ستتدهور، وهو مع هذا كله لم ير من نفسه القوة على الامتناع عن ذلك، وكان دائما يحسد الناس ويغبطهم على ما يشاهده منهم. ماذا كان يشاهد؟ كان يشاهد التوكل على الله في الأعمال وعدم الاعتناء بمثل هذه الأمور، فشعر بالقلق وذهب إلى أستاذه الإمام الصادق عليه السلام وشكى له حاله، فقال: إني قد ابتليت بهذا العلم. فسأله الإمام عليه السلام بتعجب: أمعتقد أنت بهذه الأشياء وتعمل بها؟ نعم يا ابن رسول الله، إذن أنا آمرك فاذهب وأحرق كتبك كلها. فكان لكلام الإمام ونبرته أكبر الوقع في نفسه، ومنحه قوة روحية عالية دفعته إلى إحراق كل كتبه، حيث أراح باله منها. والآن عزيزي المستمع، انتبه إلى تلك المقولة الشهيرة التي تقول: صدق الله وكذب المنجمون. فما أكثر المنجمين والمتنبئين في عهدنا هذا، وهم يملؤون شبكات التواصل بخرافاتهم وترهاتهم التي وللأسف الشديد تؤثر على بعض الناس السذج.
I'm not afraid to die. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا الكلام الآن هو عن أحكام التقليد، ووصل الموضوع والكلام إلى هذه المسألة وهذا التساؤل. هذا التساؤل يكرر كثيرا من قبل المكلفين المؤمنين، والسؤال هو: هل يشترط في البقاء على تقليد الميت أنه أن يكون قد عمل به المكلف، أو أن يكون قد تعلم هذه الفتوى من قبل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى.
طبعا من شروط، قلنا من شروط التقليد أن يكون المجتهد حي، ولكن هذا ابتداء. أما بقاء فيجوز البقاء أو يجب البقاء كما ذكرنا على تقليد الميت. المسألة التي تفضلتم بها أيضا هي من المسائل المهمة، وهو: في حال يجوز لي البقاء على تقليد الميت، أو يجب البقاء على تقليد الميت كما ذكرنا، هل بكل الفتاوى، حتى الفتاوى التي لم أعمل بها في حياة الميت، أو الفتاوى التي لم أتعلمها؟ لأن أنت تعرف أن منهاج الصالحين مثلا مجلدين، وأنا عملت ببعضها، أو عرفت وتعلمت بعض هذه المسائل. هناك مسائل كثيرة لم أعمل بها ولم أتعلمها، هل يجوز هنا لي أن أبقى على تقليد الميت حتى في هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها، أو لا فقط المسائل التي عملت بها؟ هنا نقول: لا يفرق، يجوز لك البقاء على تقليد الميت، أو يجب في بعض الأحيان كما ذكرنا البقاء على تقليد الميت الأعلم، سواء في المسائل التي تعلمتها أو في المسائل التي لم تتعلمها، أو في المسائل التي لم تتعلمها وليس تعمل بها، أي بكل المسائل. لماذا؟ لأن عندما نقول أنا مقلد لهذا المرجع، يعني ماذا؟ ألتزم بامتثال أوامر وفتاوى هذا المرجع، أي أنه إقرار التزام لفتاوى هذا المرجع. هسه أنا طبقت منها قسم وبقيت أقسام كثيرة، فأنا أبقى على التزامي كما كنت ملتزم للبقاء على امتثال فتاوى هذا المرجع في حياته، أبقى ماذا؟ ملتزم أن أمتثل لفتاوى هذا المرجع بعد وفاته.
نعم.
أي هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها أيضا يجب هنا أبقى على تقليد الميت في هذه المسائل، فلا يفرق. عندما نقول يجوز لك البقاء على تقليد الميت، لا يفرق سواء هذه الأحكام التي تعلمتها وعملت بها أو لا، التي لم تتعلمها أو لم تعمل بها.
طيب الله أنفاسكم سماحة السيد، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، قبل الفاصل ذكرنا موضوع البقاء على تقليد الميت إذا كان واجبا أو كان لنا جائزا أن نبقى على تقليد الميت، فسيكون في جميع المواضيع وجميع الفتاوى إن كنا علمنا بها أو تعلمناها في ذاك الزمن أو لا، في جميعها. السؤال التالي من الأسئلة التي تطرح كثيرا، هل يجوز العدول والرجوع إلى الميت أو من مجتهد إلى آخر؟
أحسنتم، هذا من الأسئلة المهمة وفي الواقع ربما ابتلائية في بعض الأمور في بعض الأحيان. هذا الإنسان الذي كان يقلد مرجع وتوفي المرجع، فماذا فعل؟ عدل عن المرجع الميت، طبعا يجوز له البقاء، قلنا يجوز له البقاء، ولكن هو عدل عن هذا المرجع وإلى مرجع ماذا؟
حي
من الأحياء. هل يجوز له أن يرجع إلى الميت؟ نقول لا. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي.
نعم.
ونحن قلنا لا يجوز تقليد المرجع الميت ابتداء، فنقول لا يجوز لك أن ترجع إلى الميت. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي. أنت ما دام عدلت وقلدت الميت وقلدت المرجع الحي، خلص انقطعت العلاقة بينك وبين المرجع الميت.
نعم.
فعندما تريد أن تقلد هذا المرجع الميت، فنقول ماذا؟ يكون تقليد ابتدائي، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء إلا في حالة، هذه مهمة جدا، إذا ثبت أن هذا العدول ليس صحيح. كيف؟ يعني أنت عندما عدلت من هذا، من تقليد الميت إلى تقليد الحي، لم تلاحظ مسألة الأعلمية، أي أن هذا المرجع الميت كان هو الأعلم. وقلنا إذا كان هو الأعلم يجب ماذا؟ البقاء على تقليده. فأنت ما كان عندك الفحص، وما كان عندك في هذه المسألة متابعة، وتميز أن هذا المرجع الميت أحلم من الحي، فهنا يقول نعم، هنا يجوز لك الرجوع.
لأنه أساسا العدول كان خطأ.
العدول كان خطأ.
نعم.
مشكلة في العدول أحسنتم. فلأنه عندما عدلت ليس لك أن تعدل، واجب عليك أن تبقى. فأنت من الذي أجاز لك أن تعدل من هذا الميت إلى هذا الحي؟ لأن قلنا إذا كان الميت أعلم مع الاختلاف لا يجب أن تبقى، فأنت ماذا؟ عدولك لم يكن صحيحا. فهنا نقول نعم، ترجع إلى مرجعك الميت.
نعم، وكأنه أساسا أنت لم تعدل ولم ترجع، يعني أنت يجب أن تبقى على تقليد الميت.
أحسنتم. لماذا؟ لأن قلنا أنت الحكم الواجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. لماذا؟ لأنه الأعلم.
نعم.
وإذا ثبت الأعلم مع اختلاف المسائل بين المرجع الميت والحي، يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. فعندما عدلت إلى الحي نقول لك هذا عدولك ليس بصحيح.
نعم.
بل ترجع إلى الميت أو تبقى على تقليد الميت. أما تفضلتم إذا كان حي، مثل أنا أقلد هذا المرجع الحي ثم أريد أن أعدل من هذا المرجع الحي إلى المرجع الثاني الحي، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن أنا عندما قلدت هذا المرجع الحي قلدته بشرط أنه الأعلم. فإذا ثبت عندي أنه الأعلم فيجب علي ماذا؟ أن أبقى على تقليده ولا أعدل إلى غيره لكونه هو الأعلم. نعم، إذا ثبت أن هذا المرجع الثاني صار هو الأعلم والمرجع الذي أنا أقوم بتقليده هو الأدنى، فهنا يجوز لماذا أن أنتقل إلى ذاك المرجع.
نعم، نرى أن الأمر ليس اختياريا بأنه أنا أي من شئت يعني أستطيع أن أقلد.
نعم.
هناك ضوابط وقواعد للتقليد ذكرناها، شروط، ومن توفرت عنده الشروط فيجب علينا أن نقلده. إن كان نعم كما تفضلتم الآن أو لا، إذا علمنا أنه بعد سنة بعد سنتين هناك أعلم، هناك مجتهد آخر أفضل أعلى، فيجب العدول إليه.
إذن الشرط هو محورية الشرط هو الأعلمية.
نعم.
فالمدار حول الأعلمية، فإذا ثبت هذا الأعلم إذن هنا يجوز لي أن أنتقل إلى الأعلم.
بارك الله بكم. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، عند العدول إلى الحي سماحة السيد، هل تجب إعادة الأعمال طبق المرجع الحالي أم لا؟
طبعا لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية طبق ذاك المرجع التي كان طبعا على خلاف رأي الحي. مثلا هو كان يقلد المرجع الميت وعمل بأعمال معينة، لو عندما قلد المرجع الحي هذا المرجع الحي أعمال المرجع الحي تختلف عن تلك الأعمال وهو ثابت عند العلمية، فنقول لا يجب عليك ولا يلزم عليك أن تعيد الأعمال التي عملتها طبق فتاوى المرجع الميت، بل تلتزم بالأعمال الجديدة الحاصلة من المرجع الحي، فلا يجب عليك أن ترجع وتقضي وتعيد الأعمال السابقة.
نعم، لأنك عملت بتكليفك في ذاك الوقت،
عملت بالتكليف واتباع المرجع في ذلك الوقت، فهنا أصبح تكليف آخر. الأعمال التي مضت من ذلك المرجع هي مبرئة للذمة ولا يجب عليك الإعادة.
نعم، أحسنت. طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء. نراكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات، ونسألكم الدعاء في أمان الله ومرعاه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نجا المخفون وهلك المثقلون. نجا المخفون وهلك المثقلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الوصية أيها الإخوة الكرام تذكرني بموقف لسلمان الفارسي أو سلمان المحمد كما ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام، قال: قولوا سلمان المحمدي فذلك رجل منا أهل البيت رضوان الله عليه. سلمان المحمدي لما كان واليا على المدائن في أيام عمر بن الخطاب وظل في المدائن إلى أيام عثمان بن عفان، لما كان في المدائن طبعا كان واليا على المدائن، ولكن كان يعيش الزهد بأكبر درجاته، وكان متواضعا بشكل غريب. راتب الشهر كان ينفقه على الفقراء والمساكين ويعتاش من كد يده، كان يحوك الخوص ويعمله سلال وما شابه ذلك ويعتاش منه. بيته كان خاليا من كل شيء إلا من بعض الأثاث البسيط جدا. في يوم دخل عليه بعض الأشخاص، دخل إلى دار الوالي وهو يظن أنه دار الوالي سوف يجدها مزينة ومزركشة مليئة بالأثاث الفاخر، وإذا به لم يجد شيئا. قال: أين متاعك يا سلمان؟ يعني وين أثاث البيت وين؟ قال: نقلناه إلى دارنا الأخرى، يعني الآخرة. سلمان المحمدي رحمة الله عليه في يوم من الأيام حدث حريق هائل في المدائن، فتعرف الناس كل من يعني جرجر بمتاعه وأثاثه وعندهم أثاث كثير في بيوتهم ونار، فملتهين يسحبون هذا المتاع وهذا الأثاث وينقلون هذا. أما سلمان فعنده صرة وضعها على كتفه وخرج من داره من الحريق وهو يقول: هكذا ينجو المخفون. نعم، حكمة بليغة، وهي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمها سلمان في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا ينجو المخفون، يعني مثل الآن، كيف هذا اللي عنده ثقل كثير ملته على كل حال يجر ثقله وحاول أن يخلص ما يستطيع من هذا الحريق، وأما اللي لا مخف مثل سلمان خلي الصرة على كتفه ويطلع. كذلك يوم القيامة أيها الإخوة الكرام، المخفون يوم القيامة يتجاوزون الصراط كالبرق الخاطف، وأما المثقلون الذين يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، فراح أيضا يشغلون بأنفسهم وبأوزارهم هناك. لذلك علينا أن نتخفف، تخففوا تلحقوا، كما يقول سيد البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نسأله تعالى أن يخفف عنا أوزارنا، والحمد لله رب العالمين.
حاليا بمدامع الحب يبوح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المؤسور أرجو نجاة وحاليا بمدامع الحب يبور مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين أشبع النفس ملت ذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين كرامتي حتى يرضيك العتاب هبني حنان واهدني صدق المتان ان تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن الغرب لا يمكنه إعاقة تقدم إيران لا باستهداف المواقع النووية ولا بفرض الحظر. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة. الإعلام الحكومي يقول إن أكثر من 900 ألف فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الدول الغربية لا يمكنها أن تعيق تقدم إيران لا من خلال استهداف المواقع النووية ولا عبر فرض المزيد من إجراءات الحظر الجائرة على البلاد. وقال الرئيس بازشكيان خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيات العلمية العالمية إن الأعداء ضربوا نطنز لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من ذلك، مضيفا أن أوروبا وأمريكا عادوا تفعيل آلية الزناد ضد إيران ويريدون غلق الطريق أمامها، لكن العقل والفكر هما من يفتحان الطريق أو يجدانه أو يصنعانه. أكدت موسكو أن تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران تدفع إلى مزيد من التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني ولا علاقة لها بالدبلوماسية. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض إجراءات الحظر على إيران أن روسيا أشارت مرارا إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية. وأضافت أن نتائج التصويت على القرار تشير إلى أنه لم يحظى بالتأييد وتم سحبه من جدول الأعمال، وبذلك فهو لا يلزم الدول الأخرى بإعادة فرض الحظر على إيران، وأنه لا يمكن اعتبار آلية الزناد سيئة السمعة قد تحققت. أكدت ردود الفعل الإيرانية الموحدة رفضها لمواقف الدول الغربية معتبرةً